برا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصلين الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن تطهير الأواني فقال: ما كان فخار فاغلوا فيها الماء ثم اغسلوها، وما كان من النحاس فاغسلوه، فإن الماء طهور لكل شيء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصب الماء على الأرض المتنجسة ويرى ذلك مطهرا لها. ودخل عليه مرة أعرابي فبال في ناحية المسجد فقال: صبوا عليه دلوا من ماء. ثم قال للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ودخل أعرابي فبال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه أهريقوا على مكانه ماء. ودخل أعرابي مرة أخرى فكشف فرجه ليبول، فصاح به الناس حتى على الصوت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتركوه. فتركوه فبال، فأمر بصب الماء عليه وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما وقع زنجي في بئر زمزم فمات، أمرهم ابن عباس أن يخرجوه منها وأن ينزحوها، فغلبتهم عين ماء جاءت من الركن فأمر بها، فدست فيها القباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما فتحوها انفجرت عليهم. وكان أبو سعيد الخدري يقول: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها 40 دلوا. وكان أنس يقول: في الفارة إذا ماتت من ساعتها ينزح منها 20 دلوا. قال ابن عمر: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النجاسة تكون في الطريق فتمر عليها المرأة بذيلها الطويل، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وكان ابن مسعود يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نتوضأ من الموطأ. وفي رواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ من موطأ. وسألته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت المرأة: بلى. قال: فهذه بهذه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا مر ثوبك على قذر رطب أو وطئته فاغسله، وإن كان يابسا فلا عليك. وكان أبو قلابة يقول: زكاة الأرض يبسها، فإذا يبست الأرض المتنجسة طهرت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص للأعراب في عدم الغسل من أبوال الإبل والبقر والغنم للمشقة في ذلك عليهم. وقدم عليه رهط من عكل أو من عرينة فاستوخموا المدينة حين قدموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء. وفي ألبان البقر شفاء من كل داء. وكان علي رضي الله عنه يقول: لا بأس ببول الجمال وكل ما أكل لحمه. وكان السلف لا يرون بأسا بطهارة البصاق والمخاط والعرق واللعاب من سائر الدواب. وكان أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: لم يبلغنا عن ألبان الحمر شيء، إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لحومها. وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يستشفون بأبوال الإبل ولا يرون به بأسا، ويشربون أبوال البقر والغنم. قال العلماء: وفي الحديث دليل على طهارة بول ما أكل لحمه، فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يأمرهم بغسل فمهم ولا ما أصابهم منه لصلاة ولا غيرها.
اللهم صل وسلم وبارك
على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مطهر قلوب من يشاء والآمر بالطهارة في الظاهر والخفاء، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء وعلى آله وصحبه الكرماء وعلى من اتبعهم بإحسان وإليهم بصدق تما وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله سبحانه وتعالى لهم قدرا وعظما، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيذكر عليه رحمة الله تعالى الأحاديث المتعلقة بتطهير النجاسة، ومنها ما يتعلق بتطهير الأواني وما يتعلق بتطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة وما لحق بذلك. فيقول سئل صلى الله عليه وسلم عن تطهير الأواني وقال: ما كان من فخار فاغلوا فيها الماء ثم اغسلوها، وما كان من النحاس فاغسلوه فإن الماء طهور لكل شيء وطهور لكل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بصب الماء على الأرض المتنجسة ويرى ذلك مطهرا لها. وذكر حديث الأعرابي الذي جاء في صحيح مسلم، غير أن يقول أنه بال في ناحية المسجد قال: صبوا عليه دلوا من ماء، ثم قال العربي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وجاء عند الحاكم في المستدرك الحديث الأول يقول لابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذكات كل مسك يعني جلد دباغه، فقلت: إنا نسافر مع هذه الأعاجم ومعهم قدور يطبخون فيها الميتة ولحم الخنزير، فقال: ما كان من فخار فاغلوا فيها الماء ثم اغسلوها، وما كان من النحاس فاغسلوه فإن الماء طهور لكل شيء. فجاء الحكم في الأواني التي تتشرب النجاسة، فهل يمكن طهرها أم لا؟ والمالكية والحنابلة يرون أن الفخار الذي يتشرب النجاسة إذا تشرب النجاسة لا يطهر. لا إله إلا الله. وقال المالكية: مثل الفخار أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله، فحكمه عندهم إذا سرت النجاسة إلى داخله لا يمكن تطهيرها. ويقول أبو يوسف من الحنفية أن الخزف الذي هو الفخار، هذا الخزف الذي يتشرب النجاسة يمكن تطهيره بأن ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة. يقول الشافعية عن اللبن المختلط بنجاسة جامدة مثل روف عظام إذا عجن بها أنه نجس ولا طريق إلى تطهيره لأن عين النجاسة فيه، سواء فهذا هو المعتمد في مذابهم. أما اللبن غير المختلط بنجاسة جامدة بأن نجس بسبب عجنه بماء نجس أو بول، فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه، ويطهر باطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، فإذا وصل لجميع أجزائه فحكمه حكم النجاسة الحكمية، إذا جرى الماء عليها صارت طاهرة. وهكذا يقول الحنابلة لا يطهر عجين تنجس لأنه لا يمكن غسله، سواء. ثم ما حكم اللحم الذي طبخ بنجس، يمكن تطهيره أم لا؟ فيقول الحنفية بغير أبو يوسف والحنابلة اللحم إذا طبخ بنجس لا يمكن تطهيره، إذا صب الطباخ في القدر مكان الخل خمرا غلظا فالكل نجس لا يطهر أبدا. ويقول أبو يوسف أنه يغلى ثلاثا من الحنفية، أنه يغلى ثلاثا ثم يصير طاهرا، شوى. والمالكية فرقوا إذا مست اللحم نجاسة أو طبخ بنجس، إن وقعت فيه النجاسة حال طبخه قبل نضجه قالوا لا يقبل التطهير، أما إن وقعت فيه نجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق ونحوه فيصير طاهرا. وعندهم أنه إذا قد نضج ما عاد يتشرب إليه شيء. وهكذا يقول الشافعية في اللحم الذي طبخ بنجس، يقول البجيرمي كفى غسلهما، وما لا يحتاج إلى غلاء اللحم بالماء، يعني يطهر ظاهر وباطن بغسله. اللحم الذي طبخ بالنجس فإنه ممكن تطهيره. وهكذا يقول الحنابلة لا يطهر باطن حب تشرب النجاسة. وهكذا كما قال المالكية أن الزيتون الذي ملح بالنجس بأن جعل عليه ملح نجس يصلحه، أما وحده ما لا يقبل التطهير. يقول لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه واستوائه أن يقبل التطهير كما قالوا في اللحم. ويقول المالكية أيضا أن البيض الذي سلق بالنجس لا يقبل التطهير. فهذا فيما يتعلق بالأواني والأشياء التي تتشرب بالنجاسة إلى باطنها. ويتكلم أيضا في الحديث الثاني عن حكم الأرض إذا تنجست كيف نطهرها، وذكر حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. نعم، يقول دخل أعرابي فبال، يعني دخل ناحية في المسجد قام يبول، صاحوا عليه الناس حتى على الصوت، فقال سامي اتركوه، فتركوه فبال، فأمر بصب الماء عليه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث قبله خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأريقوا على مكانه ماء. فإذا صب الماء على الأرض التي تشربت النجاسة وغلب الماء المصبوب ما تشربته فقد طهرت. وفي الحديث أمر بذنوب من ماء حتى اختلف هل يكون الماء بمقدار معين، وقال الجمهور مقصود أن يغلب حتى يغلب المكان الذي وصل إليه البول والنجاسة ويكفي. قال بعض أهل الفقه كالهدوية وغيرهم يكون مقداره مثل النجاسة 4 مرات فأكثر مقدار الماء. نعم. في الحديث أيضا فلما فرغ أي من بوله دعا بدلو من ماء فصب عليه، فالأرض إذا تنجست بمايع مثل البول والخمر وغيرها تطهيرها يغمرها الماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، ومن فصل عنها غير متغير بها فهو طاهر. هكذا جمهور الفقهاء على هذا كما جاء في حديث الأعرابي. ويقول الحنفية رجع عن أبي حنيفة إذا كانت الأرض رخوة فطهورها كما يقول الجمهور يغمرها بالماء، وإن كانت صلبة يصب الماء عليها ثم تكبس الحفيرة التي اجتمع فيها الغسالة. فإذا جفت النجاسة المائعة في التراب والأرض فجمهور الفقهاء أيضا يقولون تطهر بالماء يصب عليها كما جاء في حديث الأعرابي حتى يغمرها. وعند أبي حنيفة وصاحبه تطهر للصلاة عليها لا يتيمم منها. لما جاء أن الكلاب كانت تبول وتكبر وتدبر في المسجد فلم يكن يرشون شيئا من ذلك. وجاء عند ابن أبي شيبة إذا جفت الأرض فقد زكت. فإذا كانت النجاسة جامدة غير مائعة فتطهر بإزالتها، فإذا كانت ذات أجزاء متفرقة مثل إذا تفتت الروث أو دم نحوه وجف واختلط بأجزاء الأرض لا يمكن تطهيرها بالغسل، بل إزالة أجزاء المكان حتى يتيقن زوال أجزاء النجاسة فتصير طاهرة سواء. وعند الحنفية إذا جفت بالأرض بالشمس أو الهواء أو غيرهم وذهب أثر النجاسة فقد طهرت وجازت الصلاة عليه كما أسلفنا في حديث ابن أبي شيبة إذا جف أيما أرض جفت فقد زكت. يقول المالكية والحنابلة والشافعية لا تطهر بغير الماء. قال صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بولي ذنوبا من ماء أو قال سجلا من ماء كما جاء في الصحيح، فلا يطهر بغير الماء. يقول عليه رحمة الله تعالى ولما وقع زنجي في بئر زمزم فمات أمرهم ابن عباس أن يخرجوه منها وأن ينزحوها، فغلبتهم عين ماء جاءت من الركن فأمر بها فدست فيها القباط والمضارب حتى نزحوها، فلما فتحوها انفجرت عليهم. وعلى قول من يقول أن الميت ينجس بالموت أمرهم بنزح هذا الماء، والجمهور يقولون أن الميت ما ينجس بالموت وبدنه طاهر نعم. فأمر ابن عباس فأخرج ذلك الميت وأمر أن تنزح، وإذا بعين جاءتهم من الركن تصب، ما بيقدرون ينزحون الكل، أمر بها دست حتى نزحوها، فما نزحوها انفجرت عليهم بالماء الغزير. جاء هكذا جاء في عند البيهقي في السنن الكبرى. وإذا وقع حيوان وغيره في بئر، من المعلوم أنه إن كان الماء كثيرا فإنه لا يطهر إلا إن تغير لونه أو ريحه أو طعمه، ولكن يعفى بالنسبة للمياه عن كل حيوان ليست له نفس سائلة، أي لو شق منه عضو حال حياته لم يسل دم منه، فهذا يعفى عن ميتته في المياه. يقول وكان أبو سعد الخدري يقول في الدجاجة إذا ماتت في البير ينزح منها 40 دلوا، وكان يقول في الفارة إذا ماتت من ساعتها ينزح منها 20 دلوا، وهذا إذا كان الماء قليل، أما إذا كان فوق القلتين فقدوا ما يطهر ما ينجس إلا بالتغير. قال ابن عمر وسيل صلما النجاسة تكون في الطريق فتمر على المرأة بذيلها الطويل فيقول يطهره ما بعده، وهذا مهما كانت جافة فأمر واضح ومتفق عليه، فإنه مهما علق بالثوب شيء من عين النجاسة الجافة فما بعد يطهره ما يزيحه ويبعد عنه ذلك النجس، ومن دون بلل يصير الكل طاهر. يقول يطهره ما بعده، وفي حرصه صلى الله عليه وسلم على ستر المرأة رجليها وإجازته وإباحته لها أن تجر ذيلها، مع تحريمه على الرجل أن ينزل اللباس والثوب إلى ما تحت الكعب، أما المرأة فيجوز أن تجر ذيلها على الأرض. وجاء في الخبر ذيل المرأة شبر، فقال له بعض النساء يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا، قال فذراع لا يزدنا عليه، فمن عند الكعب مقدار ذراع كامل يجوز المرأة أن تستلبسه وتمشي به. نعم. يقول ابن مسعود كان ابن مسعود يقول إذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ، في رواية لا يتوضأ من موطئ، نعلم على هذا. والبير إذا تنجس ماءها فالتكثير طريق تطهيره إذا زال التغير، يكون التكثير إما بتركه حتى يزيد ويصل إلى حد القلتين، أو يصب ما طاهر حتى يصل هذا الحد. رزقنا الله الاستقامة والطهارة عن جميع الأدناس ظاهرا وباطنا، واجعلنا في خيار الناس، ونظر إلينا بما نظر به إلى محبوبي والمقربين إليه في خير ولطف عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.